الشهري وبطاقات الدين المتجدد يستخدمان في نوعين من الاستخدامات. الأمر الأول في السحب النقدي، في السحب النقدي بحيث أن حامل البطاقة يستطيع أن يسحب في هذه البطاقة مبلغا من المال. نحن نتحدث الآن عن البطاقات الائتمانية التي لا يلزم أن يكون لحامل البطاقة فيها رصيد، فهو يستطيع أن يستخدم البطاقة في الحصول على النقد عبر أجهزة الصراف الآلي. والعلاقة هنا تكون ثنائية بين البنك المصدر للبطاقة والعميل حامل البطاقة، وتكيف العلاقة هنا على أنها عقد قرض. فالبنك المصدر للبطاقة يقرض العميل الآن مبلغا من المال بحسب المبلغ الذي يسحبه باستخدامه لتلك البطاقة. وعلى هذا إذا كيفت العلاقة على أنها قرض، هنا لاحظوا قرض لكن المقرض فيه من هو؟ العميل أم البنك؟ ها؟ البنك هنا المقرض، البنك بخلاف بطاقات الخصم الشهري، الخصم الفوري. بطاقات الخصم الفوري المقرض فيها العميل، اما بطاقات الائتمان فالمقرض فيها هو البنك. فاذا كان هو المقرض فانه لا يجوز ان ياخذ اي فائده مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائده بنسبه من المبلغ المسحوب او كانت اجرا او كانت مبلغا ثابتا. فإذا أخذ فائدة مقابل هذا المبلغ فإن هذا من ربا، أي شيء ربا القروض، فإن هذا من ربا القروض. لكن يجوز للبنك المصدر البطاقة أن يأخذ أجورا بقدر التكلفة الفعلية، بقدر التكلفة الفعلية التي يعني دفعها البنك أو تحملها البنك من أجل إيصال ذلك النقد للعميل. يعني لا بد أن تكون هذه الأجور ثابتة وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية. وفي العادة فإن التكلفة الفعلية لعمليات السحب النقدي لا تتجاوز يعني مبالغ بسيطة، يعني مثلا في المملكة مثلا لا تتجاوز في العادة 20 ريالا لكل عملية سحب، سواء كانت سحب داخل المملكة أو خارج المملكة. والآن الذي ينظر في واقع البنوك يجد أن البنوك تتوسع في هذا الأمر. أما البنوك الربوية فإنها تأخذ نسبة من المبلغ المسحوب، تأخذ نسبة من المبلغ المسحوب. والمتبع في البنوك الربوية أنهم يقولون نأخذ مثلا 1% من المبلغ، 1% من المبلغ المسحوب ما لم تنقص تلك النسبة عن قيمة كذا وكذا، مثلا عن 30 ريالا أو عن 40 ريالا. بمعنى أن النسبة هذه إذا زادت عن 40 ريالا أخذ الزيادة، إن نقصت هذه النسبة عن 40 ريالا فإنه يأخذ كم؟ 40 ريالا. فلو سحب العميل مثلا 100 ريال كم سيأخذ البنك؟ لنفرض أن النسبة التي قدرها البنك 1%، قال سأخذ 1% أو 40 ريالا أيهما أعلى. فلنفرض أنه سحب 100 ريال، معنى كم سيأخذ البنك؟ ريال؟ لا، على معنى بنك يعني مو طماع. العميل يسحب 100 ريال كم سيأخذ؟ ها؟ 50 هللة؟ لا وين؟ هذا بنك ما يعرف الرحمة بالعملاء. ها؟ لا تنقص النسبة، يجب ألا تنقص عن 40 ريالا. لو أخذ العميل 100 ريال كم سيأخذ عليه؟ 40 ريال، يبدأ 40 ريال. أخذ العميل 200 ريال سيأخذ العميل البنك كم؟ 40 ريالا. أخذ العميل مثلا 500 ريال سيأخذ عليه 40 ريالا، حتى تزيد 1% عن 40 ريالا. لو أخذ مثلا 1000 ريال كم 1% من 1000 ريال؟ ها؟ 10 ريالات فيأخذ 40 ريالا. لو أخذ مثلا العميل 5000 ريال كم 1%؟ 50 ريالا فيأخذ 50 ريالا 1%. فهو يقول يأخذ 1% ما لم تنقص تلك النسبة عن أربعة عن 40 ريال. فأقول مثل هذه النسبة إذا وضع البنك نسبة أو مبلغا مقطوعا يزيد عن التكاليف الحقيقية أو التكاليف الفعلية لعملية السحب هذه، فإن هذه النسبة أو هذه المبالغ التي يأخذها البنك محرمة، لأنها تجعل العملية من القرض بفائدة، تكون قرضا بفائدة. وهذا هو الواقع فيما أعلم من خلال يعني النظر في كل البنوك التي تصدر بطاقات خصم شهري، كلها إما تأخذ نسبة تزيد بزيادة في المبلغ وتنقص بنقصانه، أو تأخذ مبلغا مقطوعا أكثر من التكلفة الفعلية. وعلى هذا فالذي أراه أن استخدام البطاقة في السحب النقدي هنا لا يجوز على أي حال في سائر البنوك، حتى البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية التي تصدر هذه البطاقات إما أن تأخذ نسبة وإما أن تأخذ مبالغ مقطوعة أكثر من التكلفة الفعلية. هذا هو الواقع الآن. فلذلك نحن حتى نؤصل المسألة نقول في عمل ثنائية فيها مقرض ومقترض لا يجوز للبنك أن ينتفع من عملية القرض هذه، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ أجرا بأكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب، ويجب أن يكون هذا الأجر مبلغا ثابتا غير نسبي. نعم، هذا ما يتعلق بعملية السحب. إذا العلاقة هنا في عملية السحب النقدي في بطاقات الائتمان هي علاقة ماذا؟ كم ثنائية أو ثلاثية؟ هي علاقة ثنائية. قد تكون هذه العلاقة في بعض الأحيان ثلاثية، قد تكون في بعض الأحيان رباعية، قد تكون رباعية، وذلك فيما إذا استخدم البطاقة في السحب النقدي من جهاز صراف لغير البنك المصدر للبطاقة. فلو جاء مثلا معه بطاقة من بنك الراجحي واستخدم هذه البطاقة في السحب من البنك الأهلي، فهنا أصبحت العلاقة رباعية، علاقة رباعية. عندنا حامل البطاقة والبنك المصدر للبطاقة، وأضيف إليهما اثنان هما البنك صاحب جهاز الصراف البنك الأهلي هنا، والرابع هو المنظمة الراعية للبطاقة. كل بطاقة لها منظمة ترعاها، فمثلا بطاقة الفيزا المنظمة الراعية لها هي منظمة فيزا. كلمة ماذا يقصد بفيزا؟ هذه منظمة تجمع كل البنوك التي تصدر بطاقة فيزا وتتقاضى رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها لهذه البنوك، رسوم مقابل إصدار كل بطاقة، رسوم عن استخدام كل بطاقة في عملية السحب النقدي أو استخدام البطاقة في عملية الشراء من نقاط البيع إلى غير ذلك. هذه المنظمة تتقاضى رسوما من هذه البنوك عن سائر أوجه الانتفاع بالخدمات بخدمات تلك المنظمة. فعلى ذلك نقول إذا استخدم حامل البطاقة بطاقته في السحب النقدي من جهاز صراف لغير البنك الذي أصدر البطاقة فالعلاقة تكون رباعية. عندنا حامل البطاقة والبنك المصدر والبنك صاحب الجهاز ومنظمة المنظمة الراعية للبطاقة. فهو الآن عندما يحمل بطاقة فيزا مثلا ويستخدمها في جهاز البنك الأهلي ليقوم بنك الراجحي بإقراضه مبلغ مثلا 1000 ريال، فالآن العلاقة ما زالت عقد قرض ما بين البنك الراجحي ومن حامل البطاقة. المقرض هو بنك الراجحي وحامل البطاقة هو المقترض. إذا ما دور البنك الوسيط والمنظمة الراعية؟ دورهم هنا دور وساطي، وسطاء هؤلاء. فالبنك صاحب الجهاز هو وكيل عن العميل في الاقتراض، أو نقول هو وكيل عن البنك صاحب البطاقة في الإقراض، هو وكيل عنهما جميعا، وكيل عن البنك ووكيل عن العميل. وفي العادة البنك صاحب الماكينة أيضا سيأخذ ماذا؟ رسوم، سيأخذ رسوم مقابل هذه الوساطة. هذه الرسوم جائزة التي يأخذها البنك صاحب الجهاز، لأن هذه الرسوم مقابل وكالته وليست ولا يترتب عليها محظورا شرعيا، ليست مقابل قرض ولا مقابل ضمان، لأنه لم يقرض أحدا ولم يضمن أحدا، هو مجرد ماذا؟ وكيل، هو مجرد وكيل عن الطرفين. فالأجور التي يأخذها جائزة سواء أكانت نسبية أو كانت مبالغ ثابتة. كذلك الأجور التي تأخذها المنظمة الراعية للبطاقة، منظمة الفيزا تأخذ عن كل عملية، عن كل عملية 11 سنتا، عن كل عملية تتم عن طريقها تأخذ 11 سنتا مبلغ ذلك، سواء كان السحب مثلا ل100 ريال أو ل1000 ريال أو ل10,000 ريال تأخذ مبلغا ثابتا. هذه الرسوم التي تتقاضاها أيضا المنظمة الراعية جائزة، لأنها مقابل التوسط أو مقابل الأعمال الخدمات التي قدمتها للطرفين، وليست مقابل القرض ولا الضمان. متى تدخل المنظمة والبنك صاحب الماكينة؟ إذا استخدم حامل البطاقة بطاقته في السحب من جهاز صراف غير جهاز غير لغير البنك الذي أصدر البطاقة. لكن لو أن شخصا يحمل بطاقة فيزا للراجح مثلا واستخدم البطاقة من جهاز صراف الراجح، فهنا العلاقة تكون ثنائية، لا تأخذ منظمة فيزا أي رسوم ولا أي بنك آخر يأخذ أي رسوم. إذن هذا هو الاستخدام الأول لبطاقات الائتمان. الاستخدام الأول إذن لبطاقات الائتمان هو السحب النقدي، والعلاقة فيه ثنائية وتكيف على أنها عقد قرض، البنك المصدر للبطاقة مقرض وحامل البطاقة ماذا؟ مقترض. لا يجوز للبنك المصدر أن يأخذ أي فائدة مقابل عملية السحب هذه، لأن هذه الفائدة ستكون في عقد قرض وهو محرم شرعا، يحرم شرعا أن يأخذ فائدة على عقد القرض. إذا استخدمت البطاقة في جهاز صراف لغير البنك المصدر فالعلاقة هنا تكون ماذا؟ رباعية، والرسوم التي يتقاضاها الوسطاء المنظمة الراعية أو البنك صاحب الجهاز هذه الرسوم جائزة، لأنها مقابل الوساطة المالية وليست مقابل قرض ولا ضمان. إذن هذا هو الاستخدام الأول للبطاقات الائتمانية. أما الاستخدام الثاني للبطاقة الائتمانية فهو استخدامها في نقاط البيع، في نقاط البيع. كان يشتري شخص بالبطاقة الائتمانية من أحد التجار أو يسدد بها أجرة مثلا استئجاره السيارة أو نزوله في فندق ونحو ذلك. هنا هذا الاستخدام الآخر والثاني للبطاقات الائتمانية، وفي هذا الاستخدام العلاقة تكون ثنائية أو ثلاثية؟ تكون ابتداء ثلاثية، تكون علاقة ثلاثية بين ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو البنك المصدر للبطاقة، والطرف الثاني هو حامل البطاقة، والطرف الثالث التاجر أو ما يسمى بقابل البطاقة. العلاقة الآن ثلاثية. الآن في هذه العلاقة تكيف العلاقة بين الأطراف الثلاثة، البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر، تكيف على أنها عقد ضمان. العقد الحاكم لهذه العملية هو عقد الضمان، فالبنك المصدر يضمن حامل البطاقة تجاه من؟ التاجر، تجاه التاجر. فعندنا البنك المصدر هو الضامن وحامل البطاقة ماذا يكون حامل البطاقة؟ هو المضمون عنه، والتاجر قابل البطاقة هو المضمون له، والمضمون له. ثم ننظر في مآل هذا القرض، فإن كان حامل البطاقة إن لم يكن لحامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة، إذا لم يكن له رصيد فإن هذا الضمان يؤول إلى القرض، هذا الضمان يؤول إلى القرض، فالبنك المصدر سيسدد عن حامل البطاقة. لنفرض أن حامل البطاقة استخدم هذه البطاقة لدى التاجر بمبلغ 1000 ريال، البنك المصدر من الذي سيسدد هذه 1000 ريال؟ البنك المصدر، لأنه نحن نفترض الآن أن العميل ليس له رصيد. فالآن لما قدم البطاقة للتاجر، العميل لما قدمها للتاجر ضمنه البنك المصدر تجاه التاجر، فإذا استخدمها عند التاجر فإن هذا الضمان ماذا؟ أصبح هذا الضمان ماذا؟ قرضا، أصبح قرضا من البنك المصدر لي من؟ لا ليس قرضا للتاجر، قرضا لمن؟ للعميل، قرضا لحامل البطاقة، فهو أقرضه الألف ريال وسدد عنه. إذن الضمان هنا آلى إلى القرض، متى سيسدد العميل حامل البطاقة للتاجر؟ بعد فترة السماح، يعني بعد 50 يوما. إذن انتقل تحول الضمان إلى قرض. إن كان للعميل حامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة فهنا الضمان لا يؤول إلى القرض. لنفرض أن هذا العميل له مثلا عند البنك 10,000 ريال واستخدم هذه البطاقة بمبلغ 1,000 ريال، فجاء البنك وسدد عن 1,000 ريال، هل انتقل الضمان إلى قرض؟ تقول لا، هنا ليس هناك قرض، وإنما أصبح في العملية هنا ضمان ابتداء ووكالة في الأداء، ووكالة في الأداء. أصبح البنك المصدر وكيلا عن حامل البطاقة في السداد، لأن حامل البطاقة له رصيد لدى البنك المصدر فليس مقرضا له، لا يعتبر البنك المصدر مقرضا له. قد يقول قائل إن من المعلوم أنه وإن كان لحامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر فإن من المعتاد أن البنك لا يقوم بالخصم الرصيد فورا، لأن هذه بطاقة ائتمان وليست بطاقة خصم فوري. متى يقوم البنك بخصم 1,000 ريال هذه من رصيده؟ ها؟ بعد 50 يوما. آلاف ريال للعميل فإنه لا يمسك بال10,000 ريال، يسدد من عنده، يسدد البنك 1,000 ريال من عنده. فهنا قد يقول قائل إن البنك أقرضه الآن لأنه لم يأخذ من رصيده. نقول إن كون البنك لا يسدد من رصيد العميل لا يجعل العقد عقد قرض لوقوع المقاصة الفورية، وإن لم يكن هناك استيفاء من رصيد العميل، لأن المقاصة وقعت شرعا فورا، وقعت فورا، وإنما تأخير الخصم لأجل الترتيبات الإدارية في البنك، لأجل تنظيم عمل البنك. أما من الناحية الشرعية، إذا كان لشخص على آخر دين والآخر يطلبه دين آخر من نفس الجنس، من نفس جنس الدين الأول، فإن الدينان يقع بينهما، فإن الدينين يقع بينهما مقاصة وإن لم يتراضى الطرفان، وإن قال أحدهما مثلا سأؤجر الخصم إلى بعد إلى ما بعد فترة. ولهذا يقول صاحب شرح المنتهى رحمه الله: من استحق على غريمه مثل ما له عليه من دين. من هو الغريم؟ من استحق على غريمه مثل ما له عليه من دين. شخص يطلبه آخر ب1,000 ريال وهو استحق على الدائن أيضا 1,000 ريال، أقرضك شخص 1,000 ريال، أقرضك 1,000 ريال ثم اشترى منك سلعة ب1,000 ريال ولم يسدد لك الدين، إذن لك في ذمته 1,000 ريال وله في ذمتك ماذا؟ 1,000 ريال. يقول: من استحق على غريمه مثلما عليه من دين جنسا وقدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا ماذا؟ تساقط، إن استوي أو سقط من الأكثر بقدر الأقل، إن تفاوت قدرا ولو بدون تراض حتى وإن لم يتراضي. يعني أن المقاصة تقع فورا وإن لم يكن وإن لم يجري المقاصة هما فعلا. فالآن العميل يطلب من البنك 10,000 ريال والبنك في مثالنا السابق، بما أن العميل له رصيد لدى البنك بمقدار 10,000 ريال فهو قد أقرض البنك 10,000 ريال والبنك أقرضه كم؟ 1,000 ريال. إذن وقعت المقاصة فورا من الناحية الشرعية، قد وقعت المقاصة فأصبحت بعد المقاصة أصبح العميل دائنا للبنك بكم؟ ب9,000 ريال. وعلى هذا فنقول إذا كان للعميل حامل البطاقة له رصيد لدى البنك المصدر فإن الضمان هنا لا يؤول إلى القرض، ولو كان البنك سيخصم ذلك المبلغ الذي على العميل بعد فترة، وإنما البنك هنا أصبح وكيلا عن العميل في السداد، أصبح وكيلا عنه في السداد. إذن استخدام البطاقة في نقاط البيع الأصل فيه أن العقد يحكمه عقد الضمان، والعلاقة فيه تكون ثلاثية بين البنك وحامل البطاقة و التاجر قابل للبطاقة. قد تكون العلاقة ماذا؟ خماسية. قد تكون العلاقة خماسية. متى تكون خماسية؟ لو كان التاجر الذي سيشتري منه العميل لو كان يتعامل مع بنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة. فلنفرض أن شخصا يحمل بطاقة الراجحي في السعودية، الآن حامل عندنا بنك الراجحي وحامل البطاقة، حامل البطاقة هنا توجه إلى مصر واشترى سلعة من مصر من تاجر مصري بالبطاقة الائتمانية. التاجر المصري يتعامل مع بنك مصري، يتعامل مع بنك مصري. فالبنك المصري إذا جاء الشخص يتعامل مع التاجر مع هذا التاجر، فمن خلال البطاقة هنا أو من خلال الجهاز الذي عند التاجر ترسل إشارة أو طلب إذن للعملية هذه وقبول من أي بنك؟ البنك الراجحي وليس من البنك المصري، لأن البنك المصري ما يعرف حامل البطاقة. فتتم العملية إلكترونية، تتم إلكترونية من خلال الجهاز اللي يسمى نقاط البيع الذي عند التاجر، ترسل إشارة من خلال بنك التاجر البنك المصري وعبر منظمة الفيزا إلى شركة الراجحي أو بنك الراجحي لأخذ القبول لهذه العملية. هل نجيز هذه العملية أو لا؟ فتأتي الإفادة من بنك الراجحي إلكترونيا بالموافقة على تلك العملية. إذن أصبحت العلاقة هنا ماذا؟ خماسية. أصبحت العلاقة خماسية، بنك الراجحي البنك المصدر للبطاقة وحامل البطاقة والتاجر القابل للبطاقة وبنك التاجر وهو البنك المصري هنا في المثال، والمنظمة الراعية للبطاقة ومنظمة الفيزا. ما تزال العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأولى، العلاقة ماذا؟ هي علاقة ضمان، هي علاقة ضمان، قد تؤول إلى القرض وقد لا تؤول إلى القرض. فالراجحي ضامن وحامل البطاقة مضمون عنه والتاجر مضمون له، لكن ننظر إلى دور بنك التاجر و منظمة الفيزا، ما دورهما هنا؟ ودور وسطاء، هم وسطاء وكلاء عن حامل البطاقة وعن البنك المصدر للبطاقة. ولذلك أي رسوم يأخذها هذان الطرفان بنك التاجر أو المنظمة الراعية للبطاقة فهي رسوم جائزة شرعا، هذه الرسوم جائزة شرعا سواء كانت بمبلغ ثابت أو بأجل مقطوع. أو أما الرسوم التي يأخذها البنك المصدر فسنتحدث عنها بعد عندما نبين الحكم الشرعي لهذه البطاقة. إذن من خلال ما سبق من معرفتنا لوجه استخدام البطاقات الائتمانية تبين أن البطاقات الائتمانية قد تستخدم في السحب النقدي، فهنا العلاقة قد تكون ثنائية أو تكون رباعية، وقد تستخدم هذه البطاقات في نقاط البيع من التجار، فهنا قد تكون العلاقة ماذا؟ ثلاثية، وقد تكون العلاقة ماذا؟ خماسية. في الحالة الأولى استخدام البطاقة في السحب النقدي، العقد الذي يحكم العلاقة هو عقد ماذا؟ إذا كان في السحب النقدي ما في ضمان هنا، مباشرة قرض ويقترض من البنك، العقد الحاكم هو عقد القرض. بينما إذا كان استخدام البطاقة في نقاط البيع، العقد الحاكم لتلك العلاقة هو عقد ماذا؟ الضمان. البنك المصدر للبطاقة يضمن حامل البطاقة، لكن ننظر في مآل هذا الضمان. هذا الضمان قد يؤول إلى القرض فيما إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة، لأن البنك المصدر للبطاقة سيسدد قيمة الفاتورة التي اشترى بها من التاجر، سيسددها عن العميل، أو لا يؤول إلى القرض، وإنما يكون دور البنك مجرد الوكالة، ضامن ووكيل، ضامن ابتداء ووكيل في الأداء، وهذا فيما إذا كان لحامل البطاقة رصيد يغطي قيمة الفاتورة التي استخدم بها البطاقة. طيب ننظر إلى الحكم الشرعي في البطاقات الائتمانية. نحن قلنا قبل قليل أن البطاقات الائتمانية على نوعين: بطاقات خصم شهري يتم خصم المبلغ فيها كاملا في نهاية المدة في نهاية فترة السماح، وبطاقات دين متجدد يتم فيها تقسيط المبلغ المستحق على العميل على فترات. أما النوع الثاني من بطاقات الائتمان وهو البطاقات ذات الدين المتجدد، فلا أعلم خلافا بين العلماء المعاصرين على حرمتها. البطاقات التي يكون فيها تقسيط للدين المستحق في البطاقة، هذه البطاقات محرمة. إذا قال مثلا البنك المصدر البطاقة أعطيك فترة سماح مدة مثلا 50 يوما تسدد المبلغ الذي عليك، ثم بعد فترة السماح نقسط المبلغ. إذا كان عليك مثلا 5000 ريال لا تسدد 5000 ريال كاملة، وإنما سددها على 6 أشهر وتصبح 6000 ريال. بهذا الشكل هذه البطاقات محرم، هذا العقد محرم، لأنه من باب ماذا؟ زدني انظر، فهو يزيده في الدين ليزيده في الأجل، وهذا من ربا الجاهلية، وهو محرم بإجماع العلماء بإجماع الفقهاء المتقدمين، وهذه البطاقات أيضا محرمة بإجماع العلماء المعاصرين فيما أعلم. لكن ظهرت بطاقات تصدرها بعض النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية فيها تقسيط للدين بحيلة على ذلك، وانتبهوا إلى هذه الحيلة لأن تصويرها قد يكون فيه شيء من الصعوبة. ماذا الآن؟ نحن قلنا الدين المستحق على العميل لنفرض أنه 5000 ريال في نهاية مضت 50 يوما ولم يسدد العميل، مضت 50 يوما والمبلغ المستحق على العميل مثلا 5000 ريال. في البنوك التقليدية يقومون مباشرة بتقسيط الدين على العميل، فيقولون بدلا من تسدد 5000 تسدد 6000 ريال في 6 أشهر. في بعض النوافذ الإسلامية أجروا عملية التقسيط هذه بعملية بطريقة ما يسمى قلب الدين، أن يقلب الدين الذي عليه. كيف ذلك؟ يقولون أنت في ذمتك الآن 5000 ريال لصالح البنك، لا يلزم تسددها الآن، نحن نعطيك حيلة بدلا من أن تشغل نفسك في السداد. كيف ذلك؟ قالوا وكلنا في أن نبيع لصالحك معادن، نبيع لصالحك معادن نبيعك معادن ب6000 ريال مؤجلة في ذمتك. نحن عندنا معادن سنبيعها عليك ب6000 ريال مؤجلة. انسى الآن البطاقة، الآن دين البطاقة لا تهتم له، سنجري لك عملية تورق، نبيعك معادن ب6000 ريال مؤجلة في 6 أشهر. إذا تملكت هذه المعادن وكلنا كذلك في أن نبيعها لك في السوق الدولية ب5000 ريال نقدا، ثم وكلنا كذلك في أن نأخذ هذه 5000 ريال ماذا نعمل بها؟ نسدد بها دين البطاقة، نسدد بها دين البطاقة، فتبقى ذمتك مشغولة بدين ماذا؟ المعادن، بدين التورق. أما دين البطاقة فقد سدد. هذا تجريه بعض البنوك أو بعض البنوك المحسوبة على البنوك الإسلامية مع الأسف، هي عملية قلب للدين وتحايل على المحرم. ولذلك يعني جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي تحريم هذا النوع من المعاملة، عملية قلب الدين في بطاقات الائتمانية، يعني يجرون للعميل عملية تورق يسدد بها دين البطاقة ويتحمل دينا آخر هو دين التورق. وهذه المعاملة حيلة ولا شك أنها ولا شك في حرمتها، ويعني قد جاءت الشريعة في إبطال الحيل، وقد تكلم يعني عن الحيل وإبطالها شيخ الإسلام جميع كلامه مفصلا، وذكر الأدلة مفصلة في تحريم الحيل من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يعني اذا بهذا نكون قد يعني انهينا الحديث عن النوع الاول من البطاقات الائتمانية وهي بطاقات البطاقات الدين المتجدد. ننتقل الى النوع الثاني من البطاقات الائتمانية وهي بطاقات الخصم الشهري. بطاقات الخصم الشهري، وفي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماع ثم يخصم كامل المبلغ الذي عليه بدون زيادة، يخصم في نهاية فترة السماع، بحيث يطلب من العميل أن يسدد كامل ذلك المبلغ بدون أي زيادة، قد يسدده مثلا بنفسه أو يوكل البنك الخصم من رصيد. وهذا النوع من البطاقات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين. القول الأول التحريم، أن هذه البطاقات محرمة كلها، أن هذه البطاقات محرمة، والعلة التي من أجلها ذهبوا إلى التحريم قالوا إن البنك المصدر للبطاقة يأخذ فائدة مقابل إقراض العميل مبلغ المبلغ الذي استخدمه في البطاقة، فهي مشتملة على القرض بفائدة، هي مشتملة على القرض بفائدة. وجه ذلك أن العميل عندما يستخدم البطاقة في نقاط البيع عند التاجر، فإن البنك المصدر للبطاقة يأخذ نسبة خصم على التاجر القابل للبطاقة. فعلى سبيل المثال، لو أن العميل الآن حامل البطاقة استخدم البطاقة لدى التاجر بما مقداره 100 ريال، اشترى شيء ب100 ريال، وقع الفاتورة الآن على هذا المبلغ 100 ريال. الآن التاجر ماذا يعمل؟ يرسل الفاتورة إلى من؟ إلى البنك المصدر للبطاقة. كم سيعطيها البنك المصدر للبطاقة؟ ها؟ 100 ريال؟ أو أكثر؟ إذا هذا كريم البنك. هذا البنك المصدر للبطاقة لا يعطيه 100 ريال، وإنما هناك نسبة خصم متفق عليها بين التاجر والبنك المصدر، فيخصم عليه من الفاتورة مثلا 1% أو 2% أو 3%. هذه النسبة تتراوح ما بين 1% إلى 8%. لنفرض أن هذه النسبة 2%، فالبنك المصدر الآن سيعطي التاجر كم؟ ما يعطيه 100، يعطيه 98 ريال. ثم بعد 50 يوما البنك المصدر سيرسل الى العميل فاتورة البطاقة او كشف حساب البطاقة، يطلب منه ان يسدد كم؟ 100 ريال. فقالوا ان هذا البطاقة هنا اشتملت على القرض بفائدة. ووجه ذلك ان البنك اقرض العميل، اقرض حامل البطاقة 98 واستوفى منه كم؟ 100 ريال. تم استوفى منه بعد مدة، بعد فترة السماح عليه 100 ريال، فهو قرض بفائدة. ولهذا قالوا إن هذه البطاقات محرمة. قالوا أيضا إذا استخدمت في السحب النقدي فالقرض بفائدة فيها ظاهر، لأن البنك المصدر يقرضه ويأخذ عليه رسوما مقابل عملية السحب، قد تكون هذه الرسوم نسبية وقد تكون أجورا تزيد عن التكلفة الفعلية، فالقرض بفائدة ملازم لهذه البطاقة. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين. والقول الثاني في المسألة أن هذه البطاقات جائزة، وإلى هذا القول ذهب معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، فهم يرون أن هذه البطاقات، بطاقات الخصم الشهري، من حيث الأصل جائزة. طيب ننظر الآن إلى النسبة التي يأخذها البنك من التاجر. قالوا إن هذه النسبة ليست مقابل القرض وليست فائدة فيه، بل هي أجرة سمسرة وتسويق تؤخذ على التاجر، تؤخذ على التاجر، ولهذا قالوا هي لا تؤخذ من العميل حامل البطاقة، وإنما تؤخذ من التاجر مقابل التسويق للتاجر، لأن العميل ما تقدم إلى هذا التاجر واشترى منه إلا لما رأى شعار المنظمة أو أن هذا التاجر يقبل هذا النوع من البطاقات. فالبنك قدم نوع خدمة للتاجر واستحق مقابل هذه الخدمة أجرا أو نسبة، وهي نسبة الخصم المتفق عليها بينهما. قالوا ومما يدل على ذلك أن هذه النسبة، نسبة الخصم، ليست مقابل إقراض العميل، أن البنك أن هذه النسبة لا تتأثر بفترة السماح التي يعطاها العميل، ولا تتأثر أيضا برصيد العميل لدى البنك. قد يكون رصيد العميل لدى البنك مثلا أقل من مبلغ فاتورة الشراء، وقد يكون أكثر، قد يكون بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف أو بالملايين، ومع ذلك نسبة الخصم التي يتفق فيها البنك مع التاجر لا تتأثر يعني برصيد العميل، مما يدل على أن البنك لم يقصد من هذه النسبة أن ينظر إلى القرض الذي قدمه للعميل، وإنما نظر إلى الخدمة التي قدمها للتاجر، فهم كيفوا هذه النسبة أو جعلوها على أنها أجرة سمسرة وليست مقابل القرض، ولعل هذا التخريج هو الأقرب، فإن النسبة هنا تؤخذ على التاجر ولا تؤخذ على العميل، لا تؤخذ على حامل البطاقة. لو كانت تؤخذ على العميل مباشرة فهنا نقول إن القرض بفائدة فيها ظاهر، أما هنا فإنها تؤخذ على التاجر نفسه ولا تؤخذ من العميل. وعلى هذا فنقول إن الأصل في بطاقات الخصم الشهري التي يتم فيها خصم كامل المبلغ بدون زيادة ولا تقسيط، الأصل فيها هو الجواز، ويشترط لصحتها شرطان. الشرط الأول ألا تشتمل على غرامة تأخير، فإن من المعتاد في البنوك الربوية أنهم يصدرون بطاقات خصم شهري يعطى العميل فيها فترة سماح، ثم يخصم كامل المبلغ المستحق عليه في نهاية المدة بدون زيادة، لكن هذه البنوك بالعادة تشترط على العميل أنه متى ما تأخر عن السداد، لو تأخر عن السداد ولو ليوم واحد فإن البنك يأخذ عليه غرامة تأخير يزيد في الدين المستحق عليه. يقول عن كل يوم تتأخر فيه عن السداد نأخذ مثلا 1% من قيمة الدين المستحق في ذمتك. فإذا اشتمل عقد البطاقة على هذا الشرط فإن البطاقة تكون محرمة، لأن هذا الشرط فاسد ولا يجوز، وهو شرط ربوي، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد قد يلزم به، لأنه قد يقع في الربا ويلزم، يعني يتأخر عن السداد فيلزم بدفع الربا فيكون قد وقع في المحظور. إذا هذا هو الشرط الأول، ألا يشتمل عقد البطاقة على غرامة تأخير. الشرط الثاني ألا يستخدمها في السحب النقدي إذا كان البنك المصدر للبطاقة يأخذ أجرا نسبيا عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجرا مقطوعا يزيد عن قدر التكلفة الفعلية. فالمعروف الآن أن البنوك تتقاضى أجور قد تكون نسبية وقد تكون ثابتة، لكن هذه الأجور أكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب. على هذا نقول لا يجوز أن يستخدمها في السحب النقدي، وإنما يستخدم البطاقة في أي شيء، في نقاط البيع، يعني في شراء السلع أو في استئجار الخدمات بهذه البطاقة. الخلاصة إذن في البطاقات الائتمانية أنها على ثلاثة أنواع، عفوا في البطاقات المصرفية أنها على نوعين، النوع الأول بطاقات، لا مو بالخصم الشهري، نتكلم عن البطاقات المصرفية، كل البطاقات المصرفية، بطاقات الخصم الفوري، هذه من الخدمات المصرفية أم من الخدمات الائتمانية؟ الخدمات المصرفية، لأنه ليس فيها ائتمان. الحكم الشرعي لهذه البطاقات الجواز، والرسوم التي تتقاضاها البنوك في هذه البطاقات جائزة، سواء كانت رسوم إصدار أو استعمال أو سحب نقدي أو تجديد أو غير ذلك، وسواء كانت تلك الرسوم نسبية أو بمبالغ ثابتة، لأن البنك المصدر مقترض وليس مقرضا، والرسوم التي يأخذها هنا لا يترتب عليها محظور شرعي. النوع الثاني من البطاقات هي بطاقات الائتمانية الإقراضية التي يكون فيها إقراض، والتي لا يشترط أن يكون للعميل فيها رصيد. هذه البطاقات على نوعين، بطاقات ذات دين متجدد يتم فيها تجديد الدين، بمعنى أنه يعطى العميل فرصة التقسيط، تقسيط الدين ويزيد الدين بسبب التقسيط، فهذه البطاقات محرمة، سواء كان التقسيط بطريقة مباشرة يعني زيادة الدين على العميل وإعطائه مهلة للسداد، أو كان في حيلة ربوية عن طريق ما يعرف بقلب الدين. على كلا الحالتين هذه بطاقات محرمة. والنوع الثاني من البطاقات الإئتمانية هي بطاقات الخصم الشهري التي يتم فيها خصم المبلغ المستحق على العميل في نهاية المدة بكامله بدون زيادة. فهذه البطاقات يجوز استخدامها في نقاط البيع ولا يجوز استخدامها في السحب النقدي إذا كان البنك المصدر لها يأخذ رسوما أكثر من التكلفة الفعلية، وهو الواقع الآن في البنوك أنها تأخذ في عملية السحب النقدي رسوما أكثر من التكلفة الفعلية. ويشترط لهذه البطاقات أيضا ألا يكون إصدارها مصحوبا بشرط غرامة التأخير فيما إذا تأخر العميل عن سداد الدين المستحق عليه. بقي مسألة في البطاقات المصرفية، وهي حكم استخدام البطاقات المصرفية فيما يجب فيه التقابض شرعا في شراء الذهب وصرف العملات وشراء الفضة ونحو ذلك. هل يجوز أن تستخدم بطاقة الخصم الفوري أو بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؟ الآن في مبادلة الذهب، الآن ستشتري ذهب بريالات ولكنك لن تسدد نقدا، وإنما ستسدد عن طريق ماذا؟ البطاقة. قد تكون بطاقة صراف فوري وقد تكون بطاقة خصم شهري. الآن في مبادرة الذهب بالريالات، يعني ستدفع ريالات للذهب، ما الذي يجب؟ الآن اختلف الجنس واتحدت العلة، اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط التقابض. هل يتحقق التقابض شرعا في استخدام البطاقة؟ نقول أما بطاقة الخصم الفوري، بطاقة الخصم الفوري فلا إشكال في تحقق التقابض فيها شرعا، لأنه يتم الخصم فورا من رصيد المشتري وتعزيز رصيد البائع، ينتقل المال من رصيد المشتري إلى رصيد البائع في نفس اللحظة. والقيد المصرفي على الصحيح أنه يتحقق به التقابض شرعا. فالتقابض شرعا كما يكون باستلام النقود الحسية هكذا، يكون كذلك بتسلم النقود عن طريق القيد من رصيد إلى رصيد. فإذا كان الخصم سيتم فورا، تنتقل الأموال من رصيد العميل إلى رصيد، من رصيد المشتري إلى رصيد التاجر، فقد تحقق التقابض. طبعا إذا قلنا تنتقل الأموال، ما يعني هذا أن الأوراق النقدية خرجت من حساب هذا الشخص، حساب المشتري، إلى حساب البائع. كيف تم الانتقال؟ قيدية بقيود لدى البنك. ولذلك نقول النقود كما أنها تكون أوراق على هيئة أوراق، تكون كذلك على هيئة أوراق تجارية في الشيكات، وتكون كذلك على هيئة أوراق على هيئة نقود قيدية، كلها اصطلاحية. حتى الورق هنا، الريال، الورقة النقدية الآن هي في ذاتها ليس لها قيمة، لكن كيف اعتبرنا لها قيمة؟ لأن الناس تواضعوا واصطلحوا وحميت من قبل النظام واعتبروها وسيلة للتبادل التجاري، فمن هنا اعتبر قبضها كقبض النقد أو اعتبرت نقدا، يكفي يتحقق فيها التقابض الشرعي. كذلك الشيك، بما أنه وسيلة للتبادل فقبضه يتحقق به التقابض الشرعي. كذلك النقود القيدية التي تكون في البنوك، بما أنها تكفي عن تسلم النقود فإنه يتحقق فيها التقابض الشرعي. ولهذا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أشرنا إليه البارحة نصوا على أن القيد المصرفي الحال الفوري يتحقق به التقابض الشرعي. هذا ما يتعلق ببطاقات الخصم الفوري. لكن هل يجوز استخدام بطاقات الخصم الشهري، بطاقات الائتمانية كالفيزا والماستر كارد والأمريكان إكسبريس في عملية في شراء ما يجب فيه التقابض شرعا؟ هنا أشير إلى نقطة. الآن في المثال السابق الذي ذكرناه قبل قليل، الشخص الذي سيشتري من التاجر، نفرض أن العميل اشترى من التاجر، من الصائغ الآن تاجر الذهب، اشترى منه ذهبا و اشترى مثلا بالبطاقة الائتمانية بطاقة الفيزا وصدرت الفاتورة من التاجر ووقعها العميل، التاجر طبعا جاءه إذن من البنك الذي يتعامل معه، البنك المصدر جاءه إذن بقبول هذه العملية في نفس الوقت، لكن متى يسدد البنك المصدر، متى يسدد للتاجر؟ هل يسدد في نفس اللحظة؟ ولا يتم التسديد في نفس اللحظة، وإنما يكون هناك تأخير في التسوية، يكون هناك تأخير في التسوية، فيعطيها الإذن ويقيد في رصيد التاجر مبلغ، لكن التسوية لا تتم، التسوية النهائية لا تتم إلا بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام في الأوقات المعتادة، بمعنى أن البنك لا يسدد للتاجر إلا بعد عدة أيام، لا يسدد له فورا. فمن هنا اختلف الفقهاء العلماء المعاصرون في حكم استخدام البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم الشهري وليس بطاقات الخصم الفوري، في حكم استخدامها فيما يجب فيه التقابض شرعا. فذهب بعضهم إلى المنع، تحريم استخدامها فيما يجب فيه التقابض شرعا، لأن البنك المصدر عادة لا يقوم بالتسديد للتاجر إلا بعد عدة أيام، فهو وإن قيدها لصالح التاجر لكن لا يسدد تسديدا فعليا إلا بعد عدة أيام، فقالوا إنه لم يتحقق التقابض شرعا. والقول الثاني المسألة هو الجواز، أي يجوز استخدام البطاقات فيما يجب فيه التقابض شرعا، لأنه وإن لم يتم فعلا تسليم النقود للتاجر إلا أنها قيدت لصالحه فورا، فمن حين إجراء العملية، إجراء عملية الشراء لدى التاجر، يقوم البنك المصدر بتقييد مبلغ لصالح التاجر، ثم يقوم بتقضية ذلك المبلغ بعد يومين. فهناك قيد ابتدائي وتسوية نهائية، فالقيد الابتدائي يتم فورا في نفس لحظة عملية الشراء، أما التسوية النهائية وهي التي يسمونها في الأسواق المالية السيتلمنت، يعني الرصيد الفعلي، الرصيد الفعلي، فهذا هو الذي يتأخر. فأصحاب هذا القول يقولون ما دام أنه قد تم القيد الأولي فهذا كاف في تحقق القبض شرعا. وأيضا مما يؤكد هذا القول أن الفاتورة التي يوقع عليها حامل البطاقة هي واجبة الدفع فورا متى ما قدمها التاجر للبنك، فهي في قوة الشيك المصدق، كأنها شيك مصدق الآن. فإذا كان الشيك المصدق يتحقق به التقابض شرعا فهذه أولى بتحقق بهذا الحكم منه، ولعل هذا القول هو الأقرب، لأنه في الواقع أن القيد يتم فورا وأن الفاتورة واجبة الدفع متى ما قدمها التاجر للبنك. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن البطاقات الائتمانية، ولعلنا نتوقف يعني في درسنا هذه الليلة على هذه المسألة، ونستكمل الحديث عن بقية الأعمال المصرفية في الليالي القادمة إن شاء الله.
أحسن عليك شيخ، جزاك الله خيرا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. هناك بعض الأسئلة، هذا سائل يقول هل صحيح أنه لا يمكن وجود بنك يوصف بأنه إسلامي، ذلك لأن هناك أنظمة عالمية غير إسلامية تخضع لها جميع البنوك ولا بد؟
لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا في الحقيقة نوع من التثبيط ويعني الربي بالإحباط كل مشاريع أسلمت المصارف الإسلامية. في الحقيقة إن شاء الله يعني الجهود الآن المبذولة فيها يعني تتقدم بشكل جيد في عملية إنشاء المصارف الإسلامية وتعزيز دورها، وأما المنظمة التي يتكلم عنها فلا أعلم ماذا يقصد بهذه المنظمة، لكن المعروف أن كل بنك له نظامه ويخضع لنظام البلد الذي هو فيه. أما وجود اتفاقيات وعقود بين البنوك وبين المؤسسات المالية فيستطيع البنك الإسلامي يشترط الشروط التي يراها على تلك البنوك. وفي الحقيقة يعني الآن البنوك الإسلامية أصبح لها صدى حتى في الدول الغربية، أصبحت تعرف ما هي الضوابط وما هي العقود التي تجيزها والعقود التي تمنعها المصرفية الإسلامية. فوجود مثل هذه العقود لا يعني أن أي بنك لابد أن يكون بنكا غير إسلامي، بل إن البنك يستطيع أن يفرض ما يشاء من أي يعني قيد أو إلغاء لبعض البنود أو إضافة لبعض الشروط في العقود.
السلام عليك. هذا يقول الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى أن تباح.
ما سمعت أبو الأسود.
يقول حديث النبي عليه السلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
نعم.
فكيف يتعامل مع السلع الكبيرة؟
نعم. قال أهل العلم إن قبض كل شيء يكون بحسبه في العرض. هذا يختلف اختلاف السلع. فقبض العقار مثلا لا يمكن أن تكون فيه حيازة في معنى النقل، وإنما يكون بالتخلية والتمكين من التصرف. قبض المنقولات بنقلها، قبض مثلا المكيلات بكيلها، قبض النقود بتناولها، وكذلك قبض الأشياء مثلا التي توثق رسميا يكون بتوثيقها. قبض الأشياء التي لها شهادة حيازة يكون بقبض شهادة الحيازة المعينة لها. فيرجع في القبض إلى العرف ولا يتقيد ذلك بشيء محدد.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من الشبكة الإنترنت، يقول اشتريت معدن من أحد البنوك ولم أراه أو أعاينه، وكان المبلغ المطلوب مني 335,000 والذي أسدده 469,000 على 84 شهر، وقد سددت منها 22 شهر، والآن هل أستمر في هذه المعاملة أم ماذا أصنع؟ فقد اخترت في هذه المسألة.
طبعا هذا الذي أجراه الأخ السائل هو تورق منظم، وكما يقول هو اشترى معادن لا يعلمها ولا يعلم صفتها، ووكل البنك في بيعها، لا يستطيع هو أن يقبضها ولا أن يحوزها ولا أن يعينها. فالحقيقة هو عقد صوري ولا يجوز هذا العقد. فالآن هو قد تورق في هذا العقد، فلا يستطيع لانفكاك له عن سداد هذه الأقساط. فبما أنه دخل في العقد ابتداء بناء على فتوى للهيئة الشرعية التي يعني تشرف على ذلك البنك، فنقول لعله يعني لمثل هذا الشخص يعني نقول أنت قد يعني قلدت في هذه المسألة وأخذت بقول بعض أهل العلم، وعليك ألا تعاود الدخول في العقد مرة أخرى. أما هذا العقد فأنت قد تورطت فيه.
أحسن عليك الشيخ. يقول كيف يرد على شبهة من يقول إن التضخم المالي يجعل الزيادة في القرض واجبة وإلا تضرر المقرض؟
نعم، هذه شبهة يذكرها بعض القائلين بتبرير الفائدة. يقولون إن الفائدة هي تعويض للمقرض أو للدائن عن التضخم الحاصل في البلد، والتضخم هو معناه هبوط القوة الشرائية للعملة. فمثلا الريال تستطيع مثلا في هذه السنة مثلا تشتري به سلعة، تشتري بالريال مثلا سلعة معينة، فمثلا بعد سنة قد لا تتمكن أن تشتري نفس السلعة بريال، قد تحتاج إلى أن تشتريها مثلا بريال وخمس ألالات. هنا يقال حصل تضخم في الريال بقدر 5%، حصل تضخم في هبوط القوة الشرائية للريال بهذا القدر. فيقولون إن الدائن الآن بسبب التأجير قد حصل له تضخم في دينه، فينبغي أن يعوض بأن يلزم المدين بدفع الفائدة للدائن تعويضا له عن الضرر الواقع له بسبب التضخم. فنقول إن هذه الشبهة غير صحيحة لعدة أمور. الأمر الأول أن الضرر الحاصل الآن بسبب التضخم واقع على الجميع، على الدائن والمدين، فلما نعوض الدائن ولا نعوض المدين؟ الأمر الثاني أنه لو حصل عكس ذلك، لو حصل انكماش في العملة بمعنى أنها زادت القوة الشرائية في العملة، بدلا مما كنت تشتري مثلا السلعة في هذا العام الماضي بريال أصبحت تشتريها الآن مثلا ب 95 هللة، هنا حصل انكماش في العملة. هل نقول الآن يجب على المدين أن يسدد فقط ما يعادل قيمة الدين في البداية بمعنى أنه يخصم من الدين بقدر الانكماش؟ هذا لا يقول به أحد. فنقول لهم لماذا تقولون إذا يجب تعويض الدائن في حال التضخم ولا يعوض المدين في حال الانكماش؟ الأمر الثالث أيضا أن نقول إن الضرر الآن الحاصل على الدائن لم يكن المدين هو المتسبب فيه، والواجب شرعا أن يتحمل الضرر من تسبب فيه، فكيف نطالب الآن المدين بأن يتحمل ضررا لم يتسبب فيه؟ هذا التضخم قد يكون لأسباب كونية، قد يكون لأسباب سياسية، قد يكون لأسباب اقتصادية، قد يكون لكوارث مثلا أصابت البلد ونحو ذلك، فلما يتحمل التعويض المدين الذي قد وقع عليه الضرر بمثل ما وقع على الدائن؟
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يقول أبيعت هذه العين على أن تخرج 5 ريالات عن كل سنة في سبيل الله، وإذا بعتها تخرج 7% من قيمتها في سبيل الله؟ يقول أبيعك هذه العين على أن تخرج 5 ريالات عن كل سنة في سبيل الله.
نعم صحيح، هذا الشرط صحيح ولا يتعارض مع مقصود العقد والبيع، هذا من الشروط المنافية لمقتضى العقد. وسبقا بينا قبل قليل أن الشروط المخالفة لمقتضى العقد صحيحة عند على رأي كثير من المحققين من أهل العلم. فلو باعه السلعة وقال بشرط أن تخرج شيئا من ريعها مثلا في سبيل الله، أو بشرط أن تجعلها وقفا، كان أبيعت هذه الأرض لكن بشرط أنا لن أبيعها إلا على شخص يجعلها وقفا في سبيل الله، أنا ما أريد أن أجعلها وقفا بنفسي، أنا أريد الثمن، لكن موقعها هنا أريد من شخص يشتريها ليجعلها وقفا، هل يصح ذلك؟ يصح. هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وليس مخالفا للمقصود منه، وهو صحيح.
أحسن الله إليك. يقول: بعض الشركات الإلكترونية تبيع أقراص سي دي روم مشتملة على موسوعات إسلامية أو غيرها، وتشترط على البائع عدم بيعها أو نسخها، ولا تسمح له إلا بالاستخدام الخاص للمشتري، فما حكم هذا الشرط؟
الشرط صحيح هنا، ويلزم المشتري أن يفي بهذا الشرط لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عوف: المسلمون على شروط، حديث في الترمذي وهو صحيح. فعلى ذلك يجب الوفاء بهذا الشرط. إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذا القرص أو ألا يوزعه مثلا مجانا، وإنما يقتصر استخدامه مثلا على استخدامه الخاص، فهنا يجب الوفاء بهذا الشرط، لأنه لا يترتب على الوفاء بهذا الشرط أي محظور شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى من الشروط شرطا حل حلال حراما أو حرما حلالا، وهنا الشرط، وهنا المشتري إذا التزم بهذا الشرط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا.
هذا سؤال يقول: نود من فضيلتكم ذكر البنوك الإسلامية في السعودية حتى يتم التعامل معها.
يعني البنوك الإسلامية هي بنك البلاد وبنك الراجح.
يقول أيضا: سمعنا من بعض المشايخ حرمة الاشتراك في بنك البلاد لأن هيئة الاكتتاب أمريكية، فما صح ذلك؟
هيئة الاكتتاب
أمريكية؟
لا، هيئة الاكتتاب ليست أمريكية، وإنما هو يقصد مدير الاكتتاب. مدير الاكتتاب سامبا، بنك سامبا. هذا بنك سامبا كان اسمه في السابق البنك السعودي الأمريكي وليس هيئة أمريكية، هو بنك سعودي. بنك سعودي كان اسمه في السابق البنك السعودي الأمريكي. هنا بعض الناس يذكر هذه الشبهة، يقولون إن البنك الذي أدار الاكتتاب هو بنك يعني تقليدي ليس من البنوك الإسلامية، وبالتالي فيكون الاكتتاب في بنك البلاد الذي هو بنك الإسلامي محرم. نقول إن هذه الشبهة غير صحيحة، لأن العلاقة الآن بين بنك البلاد وبنك سامبا هي عقد إيجار، عقد إيجار، فبنك سامبا أجير لدى بنك البلاد لإدارة الاكتتاب، كما لو تستأجر مثلا موظفا نصرانيا أو يهوديا، أجيرا نصرانيا أو يهوديا، أو أجيرا مثلا مرابيا لينظم بعض الأعمال لديك، هل هذا محرم؟ جائز، لأن العقد هنا عقد إيجار. علي رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، أجر نفسه من يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالبيع والشراء، بل إنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فالتعامل مع المرابي مع من يتعامل بالربا أو مع غير المسلمين جائز من حيث الأصل إذا كان هذا التعامل مباحا. كذلك دور البنك مدير الاكتتاب هو دور الإدارة فقط، تنظيم. أما البنوك، أما الأموال التي يتم الاكتتاب بها فهي لا تدخل إلى بنك سامبا، بعض الناس يظن أنه إذا اكتتب الآن طبعاً في اكتتاب بنك البلاد، بنك سامبا هو مدير الاكتتاب، وكل البنوك المحلية تسمى البنوك تتلقى الاكتتاب، تتلقي للاكتتاب لأموال المكتتبين. فالشخص إذا اكتتب عند البنك بمعنى أنه ساهم في بنك البلاد، المساهمة التي يدفعها، الأموال التي يدفعها لا تذهب إلى بنك سامبا، وإنما تبقى في البنك الذي اكتتب به. نفرض أني أن حسابي عند الراجحي واكتتبت في بنك البلاد عن طريق الراجحي، أموالي ما زالت باقية عند الراجحي، ولكن سجلت في عند الراجحي في حساب لصالح بنك البلاد، لصالح بنك البلاد. دور سامبا فقط التنظيم، تنظيم العملية، ولا يأخذ هذه الأموال. بعد أن انتهت فترة الاكتتاب وتجمعت الأموال في البنوك، قامت تلك البنوك بإشعار بنك البلاد بالمبلغ الذي تم الاكتتاب به، وسلمت لبنك البلاد ليتصرف بها. أما بنك سامبا فليس له دور في العملية.
أحسن الله إليك. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل يشترط تعجيل الثمن بكامله حتى لا يكون بيع الكالئ بالكالئ، أم أنه يكفي تعجيل بعض الثمن؟
لا، يجب تعجيل كامل الثمن حتى يسلم المتعاقدان من الكالئ بالكالئ. أما إذا دفع جزءا من الثمن والباقي مؤخر والسلعة مؤخرة كذلك، فهذا من الكالئ بالكالئ. والله أعلم، صلى الله وسلم
وبارك الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.